الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قوله: التوكل هو التمسك بالحق والانقطاع عن الخلق. قال قوله: الاعتصام هو التشبث والتمسك. التوكل في الأصل يعني إظهار العجز والإعياء، والتوكل على الله يعني الانقطاع أو انقطاع العبد إليه في جميع ما يأمله من المخلوقين. هذا معنى التوكل، أن العبد ينقطع إلى الله تعالى في جميع ما هو مأمول من المخلوقين. وبعضهم قال إن التوكل التوكل على الله هو انقطاع العبد إليه تعالى في جميع ما يأمله من المخلوقين. وقيل بأن المراد من التوكل هو ترك الاعتماد على ما لا تسعه قدرة البشر، ترك الاعتماد على ما لا تسعه قدرة البشر. فيأتي الإنسان بالسبب ويحسب أنه ليس بالسبب، أنه ليس بالسبب. على طريقة أعقل وتوكل، أعقل وتوكل. في القصة المعروفة والمنقولة في بعض الكتب أن شخصا أتى إلى أحد المعصومين عليهم السلام فقال له: إن لي مثلا دابة، ناقة، شيئا ما، كيف يعني أحافظ عليه وأصونه من الضياع؟ قال له: اعقل وتوكل، يعني أنت ائتي بالسبب واترك الباقي على الله تعالى. فإذا ما لا تسعه قدرة البشر لا يكون هناك توجه نحوه، لا يكون هناك كسب له، فهو ترك الكسب أو ترك الاعتماد فيما لا تسعه قدرة البشر. الإنسان مكلف بأن يأتي بالأسباب. الآن هذه الأسباب هي التي تنتج المسببات، أو أن هناك شيئا آخر ينتج المسببات، هذا ليس عليه، هذا يبقى على الله تعالى. الإنسان عليه أن يقدم، واضح، عليه أن يقدم الأسباب. هذا معنى التوكل، وليس معنى التوكل أن الإنسان يترك حتى الأسباب، هذا من الجهل، بل قد يكون من الحرام. يوم إذا كان الإنسان مريضا ليس من الصحيح أن يتوكل على الله بأن لا يذهب إلى الطبيب، هذا ليس من الصحيح، هذا لا يقال له توكل، هذا لا يقال له توكل. نعم، حينما تعجز يد البشر يلتجئ الإنسان إلى ماذا؟ إلى الله. أو لا، هو يتوكل على الله بأن يوفر السبب ويدعو من الله، أو ينقطع إلى الله في طلب الشفاء، يعني يعطي السبب، يوفر السبب، ويعتقد أن هذا ليس هو السبب في الحقيقة، السبب هو مشيئة الله، قدرة الله، واضح، إرادة الله. ففي الحقيقة هذه مجرد أسباب ظاهرية، السبب الحقيقي والذي إذا مرضت فهو يشفي الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى التوكل، وليس معنى التوكل أن الإنسان يريد أن يصبح شيئا ولا يقدم شيئا. لهذا عبر أو قال الشارح قوله التوكل هو التمسك بالحق والانقطاع عن الخلق. الانقطاع بهذا المعنى، بهذا المعنى أن الأمل ينقطع من أي أحد سوى الله تعالى، أن الأمل يبقى معقودا في الله تعالى مع ماذا؟ مع توفر الأسباب. ثم قال قوله الاعتصام هو التشبث والتمسك. التشبث والتمسك هما متقاربا المفهوم، هما متقاربا المفهوم. فالتشبث بالشيء هو التعلق به، والتمسك بالشيء هو قبضه، هو قبضه. فعلى هذا هما متقاربا ماذا؟ المفهوم، أو هما بمعنى واحد، فيكون هذا العطف عطفا تفسيريا، عطفا تفسيريا. قال قوله الاعتصام هو التشبث والتمسك، ثم قال قوله القسم الأول. التفتوا جيدا جيدا، في المقام يوجد إشكال على عبارة المصنف، وقد أجاب ودفع هذا الإشكال الشارح. نبين الإشكال، وقبل بيان جواب الشارح نذكر مقدمة. الإشكال ماذا؟ حاصل الإشكال أنه لماذا جاء المصنف بلفظ المقدمة معرفا بلام العهد الذكري، عفوا مو بالقسم، بلفظ القسم، معذرة، بلفظ القسم معرفا بلام العهد الذكري، وترك تعريف المقدمة بها، بها يعني بماذا؟ بلام العهد الذكري، مع أن كلا منهما لم يسبق له ذكر صريح، مع أن كلا منهما لم يسبق له ذكر صريح. أن كلا منهما لم يذكرا صراحة، فلماذا أتى بالقسم معرفا قال القسم الأول؟ القسم الأول واضح إن شاء الله. ولكن لما تحدث عن المقدمة ماذا قال؟ مقدمة، ما قال المقدمة، مع أن كلا منهما لم يذكرا صراحة فيما سبق. فما السبب في ذلك؟ فما السبب في ذلك؟ مع أننا قبل ذلك، مع أننا نعلم نحويا أن لام العهد الذكري إذا أردنا أن نأتي بها لابد أن يكون ماذا؟
مذكورة.
أن يكون مصحوبها أو مدخولها مذكورا فيما سبق. ماذا تقول؟ تقول اشتريت فرسا فبعت الفرس. الفرس يجوز أن تقول اشتريت الفرس، هذا المعرف الفرس المعرف من ماذا؟ أين ذكره قبل كلامك هذا؟ واضح؟ هذا الإشكال، إشكال واضح إن شاء الله. قبل أن نبين الجواب عن ذلك، قبل أن نبين الجواب عن ذلك نذكر مقدمة حاصلها أن لام العهد على ثلاثة أقسام، أن لام العهد على ثلاثة أقسام بحسب التقسيم النحوي لا بحسب التقسيم البياني البلاغي. إذن لام العهد على ثلاثة أقسام عند النحاة، هذا التقسيم الملحوظ فيه تقسيم النحاة لا تقسيم ماذا؟ لا تقسيم البلاغيين البيانيين. قبل أن نبين هذه الأقسام نعرف لام العهد. ما المراد بلام العهد؟ لام العهد المراد بها ما كان مشارا بها إلى معين في الخارج، ما كان مشارا بها إلى معين في الخارج لا مطلقا، لا مطلقا، لا مطلقا يعني ماذا؟ يعني لا المعين سواء كان في الذهن أو في الخارج، لا المعين في الخارج الذي نشير إليه باللام، هذه اللام حينئذ تسمى بلام العهد. فإذا ما كان مشارا بها إلى معين في الخارج لا مطلقا. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ أما إذا كان المعين ذهنا، بعد هذا المشار إليه بلام الجنس بغير هذه بغيرها، بالنتيجة لا يكون الإشارة إليه بلام العهد، بلام العهد. واضح إن شاء الله؟ إذن لام العهد على ثلاثة أقسام. القسم الأول لام العهد، لام العهد الذكري، بمعنى أن يكون مصحوبها أو مدخولها، مصحوبها أو مدخولها هو الذي دخلت عليه، أن يكون ذكريا، أن يكون ذكريا. نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول، رسول مو بالألف، بالفتحة، لاحظوا الآن الرسول، هذه اللام في الرسول تسمى بلام العهد الذكري. لماذا؟ لأن مصحوبها سبق له ذكر أي قبل كلمة الرسول. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذه تسمى بلام العهد الذكري. ونحو قولنا اشتريت فرسا فبعت الفرس، اشتريت فرسا فبعت الفرس، واضح إن شاء الله. هذه تسمى بلام العهد الذكري. ولام العهد الذكري على قسمين، هذا التقسيم لاحظه البيانيون ولم يلاحظه النحويون. فلما نقول التفتوا، لما نقول لام العهد الذكري عند النحاة، فهذه اللام تشمل كلا هذين القسمين. لام العهد الذكري تشمل كلا هذين القسمين اللذين سنذكرهما الآن. جيد، إذن ما ركزوا على هذين القسمين، أما البيانيون فركزوا على هذين القسمين. القسم الأول لام العهد الذكري الصريح، لام العهد الذكري الصريح. ما معنى ذلك؟ أن يكون مدخولها مذكورا قبلها صراحة، أن يكون تفتوا أن يكون مدخولها مذكورا قبلها صراحة، كما في الأمثلة التي ذكرناها، واضح إن شاء الله. القسم الثاني لام العهد الذكري الضمني أو الكنائي، أو الكنائي. إذا كان مدخولها متقدما عليها ضمنا وكناية لا صراحة. واضح الآن إن شاء الله. لما نقول في القسم الأول من أقسام لام العهد الذكري، من لام العهد قسم الأول لام العهد الذكري، فنريد به كلا هذين القسمين، لام العهد الذكري الصريح ولام العهد الذكري الضمني الكنائي. واضح إن شاء الله. لام العهد الذكري الضمني الكنائي يعني هو مذكور، المدخول المصحوب مذكور قبل اللام، لكن لا على نحو صراحة بل ضمنا وكناية. واضح إن شاء الله. القسم الثاني، القسم الثاني لام العهد الحضوري.
ما أعطيتني مثال على بار.
نعم نأتي، ألم أأتي بالمثال لأن محل الكلام هو من مثال. الثاني محل الكلام إن شاء الله، لكن أرجو أن يعني التفات إلى القسمين المذكورين في لام العهد الذكري، إن هو محل الكلام راح يكون حول هذين القسمين. القسم الثاني لام العهد الحضوري، يعني أن يكون مصحوبها معهودا حضوريا، يعني بعد أوضح أن يكون مصحوبها حاضرا حين التكلم، حاضرا حين التكلم. واضح؟ مثلا أقول لأحدكم أعطني الكتاب، أعطني الكتاب، أعطني الكتاب، هذا الكتاب الحاضر الآن حين التكلم. واضح؟ الحاضر حين التكلم. فسبب تعريف الكتاب باللام هو أنه مذكور حضورا، واضح؟ مذكور حضورا، فهناك تعاهد بين المتكلم والمخاطب في كتاب معين، واضح إن شاء الله. لذلك هذا الذي دعا إلى ماذا؟ إلى تعريفه بلام العهد. في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، الآن أتى باللام ماذا؟ باليوم معرفا، والحال أنه لم يسبق له ذكر الجواب لأنه حاضر حين التكلم، اليوم مقصود معين. هذا يقال له ماذا؟ يقال له أو هذا القسم لام العهد الحضوري. قسم الثالث أن يكون مصحوبها معهودا ذهنا،
لام العهد الذهني،
لام العهد الذهني، أن يكون مصحوبها معهودا ذهنيا أو ذهنا. بمعنى ماذا؟ يعني أن يكون بأن يعلم مصحوبها من الخارج، بأن يعلم مصحوبها من الخارج من غير ذكره ولا حضوره حال التكلم،
من دون
من غير ذكره ولا حضوره حال التكلم، بل هو معلوم من ماذا؟ معلوم من الخارج. مثاله إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، الآن أتى بالغار معرفا مع أنه لم يسبق ذكر للغار ولم يكن حاضرا حين التكلم، لم يكن حاضرا حين التكلم. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية بعد أن لم يكونا موجودين في الغار، واضح؟ إذ هما في الغار إخبار عن هذه الحادثة، فإذا لماذا أتى به بالغار ماذا؟ معرفا. الجواب هذا الغار معلوم من الخارج، واضح؟ معلوم من الخارج بحيث لا يكون هناك احتمال تعدد، بالغار معين، واضح إن شاء الله. أو كما يمثلون لذلك بقوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة، أيضا هذه الشجرة شجرة معينة خارج من الخارج. هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له أو يقال لها لام العهد الذهني. إذن صارت عندنا ثلاثة أقسام للام العهد. طبعا لام العهد لا بد أن تكون واضحة، ما كان مشارا بها إلى معين في الخارج لا مطلقا، على ثلاثة أقسام: لام العهد الذكري الصريح أو الكنائي، لام العهد الحضوري، لام العهد الذهني. الآن نجيب عن هذا السؤال، عن الإشكال. نقول له أيها المشكل، أيها المستشكل، صحيح إن المصنف لم يذكر، التفتوا، لم يذكر القسمة صراحة قبل عبارته القسم الأول، ولكنه ذكره ضمنا وكناية، لكن ذكره ضمنا وكناية، يعني اللام المدخول، مدخول القسم، مدخول القسم لم يكن حاضرا حال التكلم، فإذا لام ليست لام عهد حضوري، ولم يكن معلوما من الخارج، فاللام ليست لام عهد ذهني، ولم يكن مذكورا صراحة حتى يكون من لام العهد ماذا؟ من لام العهد الذكر الصريح، ولكن كان مذكورا فيما سبق ضمنا، واضح إن شاء الله، وذكره ضمنا كاف في تعريفه بعد ذلك، واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله شيخ يوسف، واضح. السؤال، أين ذكره ضمنا فيما سبق؟ أين ذكره؟ أنتم تقولون ذكره ضمنا، أين ذكره؟ ذكره بقوله، التفتوا، بقوله فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام، ولم يقل أنا أتحدث عن قسمين منطق وكلام، بل قال في تحرير المنطق والكلام فهم أن الكتابة مشتمل على ماذا؟ على قسمين، الأول في ماذا؟ في المنطق، الثاني في الكلام. فإذا القسم مذكور ضمنا فيما سبق، وهذا كاف في ماذا؟
في تعريفه،
في تعريفه بالله. أما المقدمة
فإذا ضمنه شنو؟ مثال، مثال، مثال آخر
الآن كما ذكرنا،
مثال
واضح آخر. وتوجد أمثلة لكن مو في ذهني، في قضيتي إذ وضعتها أنثى،
إني وضعتها أنثى
وليس الذكر كالأنثى. هناك في هذه الآية ليس الذكر، هذا عرف الذكر مع أنه غير مسبوق ذكرا فيما سبق. يقولون هسه اللي في ذهني، في ذهني يقولون هو الآن الآية مو في ذهن الآية، يعني يخرجون الآية على هذا، على هذا، على هذا القسم، أنه من قبيل لام العهد الذكري الضمني، واضح. بالنتيجة هم نقطة يكون المطلب واضح. الآن الأمثلة ليست بعزيزة، يمكن أن يعني تعرف، واضح الآن إن شاء الله. جيد. أما المقدمة، المقدمة لم يسبق لها ذكر لا صراحة ولا ضمنا، المقدمة لم يسبق لها ذكر لا صراحة ولا ضمنا، فحينئذ ينبغي أن يؤتى بها منكرة، ينبغي أن يؤتى بها منكرة. بعد لا داعي للإتيان بها ماذا؟ للإتيان بها معرفة، واضح إن شاء الله. الآن نطبق هذا المقدار، يبقى فت شيء نبينه إن شاء الله. التفت، قال قوله القسم الأول لما علم ضمنا وكناية من قوله في تحرير المنطق والكلام أن كتابه على قسمين لم يحتج إلى التصريح بهذا، لم يحتج، التفتوا، لم يحتج إلى التصريح بأن كتابه على قسمين ويذكر القسم صراحة لأنه معلوم ضمنا، وعليه، وعليه فصح تعريف القسم الأول بلام العهد الذكري ماذا؟ الضمني الكنائي، بلام العهد ماذا نقول؟ الذكري. لماذا يا أيها الشارع؟ لكونه معهودا ضمنا وكنايتان. طبعا هذا الكلام من الشارح رد على هذا الإشكال، رد على الإشكال المقدر، وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا لا صراحة ولا ضمنا، فلم تكن معهودة، فلهذا نكرها وقال مقدمة، واضح إن شاء الله.
واضح شيخ.
التفتوا جيد، هنا نقطة مهمة، نقطة مهمة. تلاحظون الآن كلام الشارح مصبه حول ماذا؟ حول أي قسم؟
المنطق.
حول أي قسم من هذه أقسام اللام العهد؟
لام العهد الذكري الضمني.
قلنا لام العهد على ثلاثة أقسام، صحيح؟ الشارح الآن مصب كلامه وحديثه حول أي قسم؟
الذكري.
يعني حول القسم الأول. حول القسم الأول لام العهد الذكري. فحاصل كلامه أن القسم يصح تعريفه بلام العهد الذكري وأن المقدمة لا يصح. بعد ما تحدث عن من؟ عن لام العهد الحضوري ولا تحدث عن لام العهد الذهني. ولهذا فيمكن أن نقول بأن المقدمة يصح تعريفها بلام العهد الحضوري أو بلام العهد الذهني. واضح إن شاء الله. أما لام العهد الذهني، لام العهد الذهني يعني ماذا؟
يعني
مصحوبها يكون معلوما من الخارج. هذه المقدمة أيضا يكون مصحوبها معلوما من الخارج، إما أن تكون مقدمة كتاب وإما أن تكون مقدمة علم، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. إما مقدمة كتاب أو مقدمة علم، فبهذا المعنى يمكن تعريفها. لكن بماذا؟ تعريفها بلام العهد الذهني. بلام العهد الحضوري نعم، ويتحدث عن مقدمة، مقدمة العلم، هذه الأمور الثلاثة التي تأتي إن شاء الله، اللي هي التعريف والغرض والموضوع، أو مقدمة كتاب أيضا حاضرة، ويتحدث عن مقدمة حاضرة. فعلى هذا الأساس يصح أن تعرف بماذا؟ بلام العهد الذهني أو بلام العهد الحضوري، وليس كلام الشارح أنه ينفي التعريف مطلقا وذكر التفت لام العهد الذكري من باب ذكري أخفى الأفراد، يعني الفرد الخفي. لا، هو مقصوده ماذا؟ مقصوده لام العهد الذكري فحسب. واضح إن شاء الله. وعليه يمكن أن تعرف بلام العهد الحضوري أو بلام العهد ماذا؟ الذهني، ولا إشكال. واضح إن شاء الله.
قال بعد نفس الشيء القسم الأول، اللام بعد في الأول نفس
لا نعت بعد
نعم
نعت لل
اللام نعت. اللام في الأول القسم نعم. الأول
إخوان ماكو مشكلة. الأول هم كيف عرف بأنه الأول؟ الآن هم الأول نفس المسألة، هم يأتي الكلام نعم، لكنه ما تطرق للأول، هم يأتي الكلام، لأن هو هناك قال ماذا في تحرير المنطق والكلام، أيضا المنطق هم المنطق هو الأول، فأيضا الأول مذكور ماذا ضمنه. على كل حال هو ما تطرق لهذا. واضح إن شاء الله. الآن قوله في المنطق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.